الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد، فهذه أسئلة من شباب جعار نوجهها إلى الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه للإجابة عليها ونسدده. السؤال الأول: تدور هذه الأيام مواجهات وفتنة بين قوات الأمن ومجموعة من الشباب المحسوبون على تنظيم الجهاد، بل قد صرح بعضهم بأنه قد كون جماعة وعليها أمير، وقد أدت هذه المواجهات إلى مقتل عدد من الجنود وكذلك سجن عدد من هؤلاء واحتراق بيوت للمواطنين تقدر باثني عشر منزلا، ولم يستطع عقلاء المنطقة ولا مسؤولوها ولا مسؤوليها زجر هؤلاء الشباب ورجعهم، حيث زاد نشاطهم وأصبح لهم خطر على البلاد من قلقلة وفتن وسفك دماء وترويع المواطنين، ولهم شبه أن قوات الأمن داهمت بيوتهم ودخلت على عوائلهم وحاولت تهديم منازلهم كما أحرقت بعضها. وقد وجدوا من دعاة حزب الإصلاح والجمعية من يفتي لهم وللمواطنين أن يشتروا أسلحة للدفاع عن بيوتهم إذا دخلتها قوات الأمن للتفتيش وغير ذلك. وتتمثل أعمال هؤلاء بما يلي: أولا، مهاجمة نقاط التفتيش والضرب عليها بالأسلحة خاصة في وقت الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنوصي بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن الفتن حكاما ومحكومين، ونوصي هؤلاء المذكورين بسلوك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم من البعد عن الفتن وملازمة التفقه في دين الله والحذر من زعزعة الأمن منهم أو من غيرهم. ومن حصل له ضرر أو خطر عليه من بعض الجهات بلغ به من يستطيع أن يدفع عنه ذلك الظلم، فإن تيسر له ذلك أو دفع عنه الظلم من قبل حكام آخرين غير ذلك الحاكم أو ذلك الذي اعتدى عليه، وإلا صبر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر حي القدسي عن ربه عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالواقع هذه الثورات لا ينتج من ورائها إلا الضرر والخطر وزعزعة الأمن ومضاعفة الفتن، وربما اندس في أوساطها من لهم أغراض من الاشتراكية وغيرهم يندسون في أوساطها للقلقلة على أوضاع البلاد. هذه الفتن محرمة، القيام بهذه الأعمال سواء الاعتراض لنقاط الحكومة، ليس هذا والله سبيل الإصلاح ولا سبيل الخلاص من الفتن ولا سبيل الخلاص من الغلاء ولا سبيل الخلاص من الشر ولا سبيل كذلك أيضا تقويم المسلمين. نعم، بل لا يزيد ذلك إلا ضررا اقتصاديا وأمنيا ودعويا ودينيا وفي سائر أحوال الناس، لا يزداد الشر إلا شرا. فهذه الانقلابات أو الثورات من هؤلاء الناس محرمة محرمة، ولا شك أن أسباب هذا التحريك وأسباب هذه الفتن التي حصلت عليهم لها آثار كان ينبغي تحاشيها وتجنبها منهم جميعا. وعلى كل نتواصى بتقوى الله، ونتواصى أيضا بمعرفة كل ذي بأداء كل ذي حق حقه، كل واحد يؤدي ما عليه أمام الله سبحانه وتعالى وما يسأله رب العالمين عنه، ومن فعل ذلك فلن يضيعه الله ولن يتركم أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فليتقوا الله في أمن المسلمين وفي كذلك أيضا أعراضهم ودمائهم وأموالهم. هذه الأشياء لا تزيد البلاد إلا شرا، لا تزيد البلاد إلا شرا، نعوذ بالله من الفتن.
وكذلك مباغتة جرود الأمن والنقدة ومحاولة الاغتيالات لبعض المسؤولين وكتابة الشعارات التي يعني ترشد إلى تحرير الجنوب وإخراج من يسمونهم بالدحابشة مثل ما يقولون، فما هي نصيحتكم وما هو موقف أهل السنة في معالجة هذه الأمور؟
الموقف الصحيح في هذا أن يضبط الإنسان نفسه بتقوى الله عز وجل ويتجنب النعرات الفاسدة ويتجنب العصبيات الجاهلية. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أدخلك الله النار فاستوى الله بكريم ولا بعزيز مهما كان حالك، بل أنت هين وذليل، ومن يهن الله فما له من مكرم. وإذا أدخلك الجنة فأنت المعزز المكرم الذي رفعك الله وفضلك على كثير من خلقه تفضيلا، مهما كان حالك عربيا كان أو كنت أو عجميا، أبيض أو أسود، على أي حال. ولما قال بعض المهاجرين يا للمهاجرين وقال بعض الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعز الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه، أي احتكارا له. ولنا رسالة أضرار الحزبية هي مؤدها هذا المعنى، أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية مقصودها هذا، يعني أضرار العصبية. وما حصل للأمم من وراء العصبية من فتن وقلاقل وزلازل وشرور، يتعصب هذا مع هذا ويتعصب هذا لهذا ويتعصب هذا لجنسه ويتعصب هذا لقبيلته ولشخصه لأخيه أو لأبيه، هذا ليس بعدل ولا إنصاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالذي يريد أن يعقل دين الله حقا يأخذ هذه الوصايا التي وصى الله سبحانه وتعالى بها.
السؤال الثاني: يعلن في منطقتنا في قعار لمحاضرات في بعض المساجد يحاضر فيها أمثال علي الحذيفي وعرفات البصيري ومحمد بن غالب وأمثالهم، قد حصل من بعضهم في محاضرة تحذير من الدراسة في دار الحديث بدماج، فما هي نصيحتكم للشباب الذين لا زالوا يحضرون هذه المحاضرات في هذه المساجد؟
هذا التحذير الذي يقوم به هؤلاء الناس لا يزيد هذا الدار والله الحمد إلا قبولا، ولا يزيدها إلا إقبالا عليها وثقة بها. وذلك أن الناس يعلمون أن هؤلاء وغير هؤلاء كانت استفادتهم كليا أو جزئيا من هذا المكان، وإنما هذا منهم إنكار معروف وجحود حق وكذلك أيضا تقليب للحقائق. فالناس يعرفون أن هذا إنما هو ضرر عليهم، هذا ضرر عليهم. وعلى هذا من فعل ذلك أو حذر من مثل هذا الخير فهو جدير أن يحذر منه، ومن احتقر مثل هذا الخير فهو جدير بالاحتقار، ومن زهد في هذا الخير فهو جدير أن يزهد فيه وفي أقواله وأفعاله، ومن عادى هذا الخير فهو جدير أن يعادى، ولا يبعد أن يعاديه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الخير مستهدف، أي والله مستهدف من وجوه شتى، وما يكفي استهداف أعداء الإسلام للإسلام والمسلمين ولمثل هذا الخير حتى يقوم هؤلاء معاضدين لهم على الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة ومثل هذه العلوم النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهؤلاء في الحقيقة يضرون أنفسهم، فاحذروهم وحذروهم.
السؤال الثالث: ما حكم الدخول على المعقود بها قبل إعلان النكاح؟
من حيث الزنا ليس بزنا، وهو زواج، لكن هذا معلوم عند الناس أنه خلاف ما تعودوه وما أعلن النكاح من أجله، وما وهذا نظير زواج ما يسمى بزواج فرند عند الغربيين، بعد العقد يترك لها المجال وله المجال، ترى في حديقة وترى في فندق وترى في مكان كذا وترى في مكان كذا، هذا غلط خلاف ما عليه المسلمون من إعلان النكاح والزواج ومعرفة ذلك. نعم، فالذي ينبغي أن يكون بعد إعلان النكاح، وإن كان الزواج من حيث ما هو زنا، لكن هناك أمور ذكرناها في الرد على هذه المسألة في شريط لعله يعني ماذا شريط مشهور.
جزاك الله خير. السؤال الرابع: ما حكم العقد عندما أذون يقيم البدع والشركيات من موالد ودعاء غير الله وغير ذلك؟
أجيب على هذا فيما مضى، عساه يضاف لكم إن شاء الله، بما حصل على أنه لا يحتاج إلى مثل هذا المأذون، إما مبتدع أو مشرك لا يحتاج إليه، ويلتمسون لهم مأذونا أخير من ذلك، فإن لم يتسر صح العقد بين الولي وبين الزوج إذا عمنت الفتنة ولم يحصل من وراء ذلك أضرار، أو يذهبون إلى من هو أحسن حالا من هذا.
سؤال الخامس: ما حكم المشاركة في أسهم البنوك التي تدير شركات تجارية؟
المشاركة في أسهم البنوك تعاون على إشاعة ما عندهم من الربا، فيجتنب ذلك. يقول تعاون البر والتقوى وتعاون العدوان.
السؤال السادس: تشترط بعض الأسر على الزوج أن يأتي بفرقة للأناشيد للعرس، فما حكم هذا؟ وكذا جعل الأناشيد في مكبرات الصوت لإعلان النكاح.
لا هذا ولا هذا، لا جعل أناشيد مكبرات الصوت مزعجاه كما هو سمعناه في صنعاء وفي أماكن كذا أماكن أخرى، هذا كله من الإزعاج ومن إسماع الناس الباطل والزور والغناء والمزامير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا أيضا اختراع فرقة إنشاد، فرقة الإنشاد ما كان هناك فرق إنشاد، وغاية ما فيه وجدت امرأة تنشد أو وجدت امرأة تضرب الدف وضربت للنساء، لا محظورة في ذلك. أما فرقة على ما أسسه الإخوان المسلمون في هذه الأزمنة، هذا من المحدثات.
السؤال السابع: حولت القبور ثم بني مكانها مسجد، فما حكم الصلاة فيه؟
إذا أزيلت القبور كليا لم يبقى منها شيء وصلي في ذلك المسجد، الصلاة صحيحة، وهم آثمون على تحويل القبور من أماكنها التي هي من مقبرتهم، لأنها ديارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين.
جزاك الله خيرا. السؤال الثامن: رجل أصبح في أول يوم من رمضان ولا يدري أنه قد أعلن الصيام، فما حكم صيامه خاصة أنه لم ينوي، وما الحكم إذا كان قد أكل ظانا أنه ليس من رمضان؟
أما إذا علم قبل طلوع الفجر ولو لم يبيت صيام من الليل، فإنه عازم على صيام رمضان فيصوم، وتلك النية تكفيه المسبقة لأنه لم ينقضها، هو عازم على صيام رمضان أوله شهر رمضان، قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمهم. وأما إذا كان بعد أن أكل فإنه الصحيح أن عليه قضاء ذلك اليوم، هو قول الجمهور، فإن الله أوجب عليه صيام شهر رمضان، وهذا قد أخذ فأفطر بعضا من شهر رمضان، أفطر بعضا من هذا الشهر، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا لم يكمل يوما كاملا، فوجب عليه قضاء ذلك اليوم سواء أمسك أو لم يمسك.
السؤال التاسع: خروج الناس للمطالبة للماء عند طول انقطاعه وكذا بسبب الغلاء، هل يعتبر خروجا عن الحكام، خاصة أن الحكام يبيحون للناس المطالبة بهذه الطريقة بما يسمى بالمظاهرات بشرط أن تكون سلمية؟
المظاهرة لنا فيها شريط إن شاء الله يرجع إليه، وحصل تلك الشيء ذلك أنها محرمة، ليست من ديننا، هي من التشبه بالكافرين، فلا يجوز المظاهرة للمسلمين، ومن فاته شيء في الدنيا تداركه في الآخرة، ومن طالب يطالب بنزاهة، ويطالب كذلك أيضا من ممن يطلب منه ذلك بغير هذه الطريقة الغربية، الطريقة التي اخترعها الكفار، فهذا تشبه بالكفار لا يجوز.
سؤال 11: ما الحكم في من رأى الهلال ولم يستطع أن يبلغ ولاة الأمر ثم أعلنت الدولة إكمال العدة، فهل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للفطر،
إذا رآه بعينه وبلغ ولم يقبل إبلاغه أو لم يستطع الإبلاغ فإنه يصوم، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، حتى ولو لم يصم يعني تصم الدولة يصوم، ولكن يفطر مع الناس، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فيما يتعلق بالفطر لا يمكنه أن يعيد وحده، إلا إذا رأى هلال شوال وتأكد منه فإنه له أن يفطر ويعيد مع الناس، لا يعيد وحده نعم له أن يفطر وحده، أي نعم، سواء سرا أو جهرا، المهم إذا رأى له أن يفطر ويعيد مع الناس.
السؤال 12: رجل اشترى سلعة ودفع عملة سعودية وأرجع له البائع الباقي بالعملة اليمنية، فما حكم ذلك؟
صرافة دخلها الربا.
سؤال 13: البنطال المقسم للعورة هل يبطل الصلاة؟
لا يبطل الصلاة، ولكن هو تشبه بالكافرين ومكروه، والصلاة فيه يعني ما أخذ زينته كما ينبغي، ما أخذ زينته في الأصل، أما أنها تبطل به الصلاة فإن عورته مستورة وإن كانت محجمة، والصلاة تصح مع ستر العورة، هذا الذي صح عندنا في هذه المسألة، أن عورته مستورة وأن صلاته صحيحة، وهو آثم على التشبه بالكافرين وعلى عدم اتخاذ زينته في الصلاة.
السؤال الأخير: هل يجزئ الغسل العادي أو السباحة في رفع الحدث الأصغر إذا نواه؟
نعم، الغسل يجزئ لا بد مع النية، إذا نوى الغسل في رفع الجنابة، الجنابة ولا الوضوء، إذا نوى ذلك نعم يجزئ، إذا نوى ذلك يجزئ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يغتسل ما يعيد وضوءا، اغتسل ولم يعيد وضوءا، هذا ما لم ينقض وضوءه بناقض فإن قضاه بناقض وجب عليه الوضوء بعد ذلك. تواصى بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن الفتن، نتواصى بتقوى الله عز وجل وبالتمسك بالسنة، تواصى بتقوى الله عز وجل، ومن أراد نفع الإسلام والمسلمين، من أراد نفع الإسلام والمسلمين فليصبر على هذا المسلمين، لابد الذي يريد ينفع الإسلام والمسلمين يصبر على هذا المسلمين بقدر ما يستطيع، قل متاع الدنيا قليل الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وينصح ويوجه وكذلك أيضا يتفقه في دين الله، وما حصل عنده من ذنوب أو أخطاء يبرأ إلى الله منها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، يقول الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قلنا من أراد نفع الإسلام والمسلمين فليصبر على هذا المسلمين لقول الله عز وجل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله قال تواصوا بالحق وعقبه بالتواصي بالصبر، فلا بد بعد الحق يحتاج إلى صبر. قال الله يا في وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.